أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المساعد المنتخبة للسيد السيستاني حفظه الله، كتاب المعاملات أو أحكام المعاملات. قبل الدخول في المسائل الشرعية لابد من تقديم مقدمة حتى نعرف موقع هذا العلم من بين العلوم. الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع من الأحكام أو ثلاثة أقسام من الفقه. القسم الأول فقه العقائد أو الأحكام العقائدية، وعلى رأس هذه الأحكام التوحيد، ويتفرع منها باقي العقائد من العدل والإمامة والمعاد، عفوا، من العدل والنبوة والإمامة والمعاد. والعقائد تشكل القاعدة الفكرية والمنطلق الفكري والخلفية الفكرية لباقي العلوم. فنحتاج أولا إلى دراسة فقه العقائد، يعني أحكام العقائد. القسم الثاني فقه الأخلاق أو الأحكام الأخلاقية، وهي المرتبطة بأحكام الصفات القلبية الحسنة والسيئة، حتى المؤمن يسعى إلى أخذ الصفات الحسنة وترك الصفات السيئة. ومن هذه الأخلاق، يعني من الصفات القلبية، تنتج عندنا الأعمال الخارجية التي تطلق عليها الأخلاقيات. فإذن الأخلاق بمعنى الصفات القلبية، والأخلاقيات بمعنى الأعمال الخارجية. ثم القسم الثالث فقه العمل أو الأحكام العملية المرتبطة بعمل الإنسان، العمل الخارجي، أنه يجوز أو لا يجوز، تفعل أو لا تفعل. ويتكفل بهذا العلم الرسائل العملية التي تبين العمل الخارجي الذي يقوم به الإنسان، مجرد أعمال خارجية يجوز أو لا يجوز. أو يمكن أن نوسع الدائرة إلى ينبغي أو لا ينبغي. وهذه الأحكام العملية تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، وإلى أحكام وضعية. الأحكام التكليفية الخمسة من الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. والمباح يقسم على قسمين كما طرحنا في السابق، أنه مباح ينبغي فعله ومباح لا ينبغي فعله. وهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. وأيضا هذا فقه العمل ينقسم أيضا إلى الأحكام الوضعية، من صحة وبطلان، أنها العمل صحيح أو العمل باطل. أما مسألة قبول العمل فلا يتكفل به علم الأحكام العملية، وإنما نصعد إلى علم الأخلاق والعقائد، وهنا يكون قبول العمل أو رفض العمل بالاعتماد على العقائد وعلى الصفات القلبية. فمن ترتيب هذه العلوم الثلاثة نجد أولا فقه العقائد وهو أعلى المراتب، ثم فقه الأخلاق وهو في المرتبة الوسطى، وفقه العمل وهو أدنى المراتب. يعني الآن الأعمال التي نقوم بها على أساس الأحكام العملية، الأحكام الشرعية الفقهية التي نطلق عليها الفقهية الآن في الواقع. هذه الأعمال هي هذا العلم في أدنى المراتب، على رأس هذه المرتبة عندنا فقه الأخلاق وفقه العقائد. الآن ترون أن التركيز دائما يكون على الأحكام العملية تطلق عليها فقهية، ولكن في الواقع الفقه ينقسم إلى هذه العلوم الثلاثة. لذلك نقول فقه العقائد، فقه الأخلاق، وفقه العمل الخارجي. فإذا هذا الفقه الموجود في هذه الرسالة العملية تعتبر المرتبة الدنيا من الأشياء التي لا بد أن نتعلمها ونطبقها، ويحتاج المكلف إلى ربط العمل الخارجي بالصفات القلبية وبعقائده. بدون هذا الربط الإنسان لا يعرف كيف يمكن له أن يتكامل. لابد أن يربط الجانب العملي بالجانب الأخلاقي بالجانب العقائدي حتى تكون أعماله في اتجاه واحد، في طريق واحد. لذلك عندنا في الدعاء: اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، طريق واحد. مو الإنسان تجد أنه مرة يتكامل مرة يتساهل، لا، عندك طريق. طالما أنه يوجد عندك طريق واحد، الإنسان يتكامل ويحافظ على مستوى الكمال الذي وصل إليه، ثم يتكامل يصعد درجة بعد درجة. أما إذا نظر فقط إلى فقه العمل بدون الارتباط بالجانب الأخلاقي، يعني الصفات القلبية، يحاول يتكامل، وكذلك بالجانب العقائدي، ممكن هذا الإنسان مرة يكون مطيعا ومرة يكون عاصيا. والمطلوب من الإنسان أن يكون مطيعا دائما، مطيعا لله تاركا للمعاصي. لكن ما عنده فرق أنه مرة ممكن أن يكون مطيع ومرة يكون عاصي. لو كان هذا العمل مرتبط عنده بالجانب الأخلاقي وبالجانب العقائدي، يعني يرى بأن الله عز وجل يراقبه في كل لحظة باعتقاده بالتوحيد، فهذا الإنسان بعد ما رح يكون عاصي، دائما يحاول أن يصل إلى مرحلة الطاعة. هذه الأحكام جميعا من الأحكام العملية والأخلاقية والعقائدية يستفيد منها الإنسان في التكامل، بحيث يصعد درجة بعد درجة. كذلك لا بد أن يعرف كيفية التعامل مع الأحكام العملية بربطها بالعقائدية وبالأخلاقية حتى يستفيد من هذه الأحكام في التكامل. إذا الإنسان ما يعرف أنه كيف يستفيد من هذه الأعمال التي يقوم بها وكيف يربطها بالعقائد والأخلاق، الإنسان ما ممكن أن يتكامل تكامل صحيح. لأن نحتاج هذه الخلفيات الفكرية بأعمال الإنسان، من الضروري أن الإنسان تكون عنده هذه الخلفية الفكرية، وعلى رأس الخلفية الفكرية قضية التوحيد. الإنسان يعلم أنه تحت رقابة الله عز وجل دائما، هذا يكون دائما في ذهنه في أي عمل يقوم به، حتى في الأعمال العادية الإنسان يكون ملتفتا إلى أنه تحت نظر الله عز وجل. دائما يقولون هذه العبارة: أنك أنت الآن في حضرة الله، في محضر الله عز وجل، فكيف ترتكب المعاصي؟ الإنسان ما دام يعلم أنه تحت رقابة الله، حتى في الخلوات، سكر عليك الباب في الغرفة، أنت أيضا تحت رقابة الله. فإذا الإنسان لوحده ما يرتكب المعاصي، حتى أمام الناس بعد هو يكون مراقبا لله عز وجل. نأتي الآن إلى كتاب الرسالة العملية التي كتب الرسالة العملية التي تقسم إلى قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات. والعبادات هي الأعمال التي تؤدى بنية التقرب إلى الله عز وجل، صلاة وصيام وحج وزكاة وخمس إلى آخر هذه العبادات، وهي هذه العبادات المخصوصة. ثم المعاملات هي الأعمال التي لا يشترط فيها نية التقرب إلى الله عز وجل، والمؤمن ممكن أن يؤديها بلا نية التقرب، ولكن المؤمن لا يفعل أفعالا إلا بنية التقرب إلى الله. فهذه المعاملات الإنسان يمكن أن يكسب بها الثواب إذا تقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا كل الأعمال الإنسان يمكن أن يؤديها بنية التقرب إلى الله، أي عمل الإنسان يؤديه حتى لو كان عمل عادي يلتفت إلى الله عز وجل، فيأخذ ما به التكامل ويترك ما به التسافل. فهذه الأعمال التي تساهم في تكامله يفعلها، الأعمال التي تساهم في تسافله أو في وقوفه، قد مباح من المباحات الإنسان يؤديه لكن لا أنه يتكامل به أو يتسافل به، يقف عند مكانه، أيضا هذا ما يأخذ المؤمن، ما يحتاج. نعم يأخذ ما هذا المباح الذي ينبغي فعله ويساهم في تكامله، في هذه الحالة يأخذ هذا العمل. فحياة الإنسان يمكن أن يجعلها كلها قربة لله عز وجل. لذلك يقال أن بعض العلماء يقومون فقط بالأعمال الواجبة والمستحبة، يعني حتى المستحب هذا المباح هذا المباح الذي ينبغي فعله ويؤديه قربة إلى الله تعالى، هذا ينقلب إلى مستحب، فيكون عند دائرة الواجبات ودائرة المستحبات فقط، ما عند مباحات، مباحات تنقلب إلى مستحب، والمباح الذي لا ينفعه ما يترك هذا المباح. فإذا الآن نحن في أحكام المعاملات، يعني الأعمال التي تؤدى بلا نية التقرب، لا يشترط فيها نية التقرب إلى الله عز وجل. هذه المقدمة نخليها بأيدينا بحيث أننا نعرف الآن في المعاملات، وهي الأعمال غير المقرونة بنية التقرب إلى الله عز وجل، وقبلها عندنا عبادات، وموقع علم الفقه من الأخلاق ومن علم الأخلاق ومن علم العقائد أنه أدنى المراتب. والآن شغل الناس فقط في هذا الجانب، والأسئلة دائما ترد في فقه العمل، والأسئلة قليلة في العلم المتوسط والعلم الأعلى، مع أنه المفروض أنه التركيز أولا يكون على علم العقائد، وكثرة الدراسة تكون في علم العقائد، والمؤمن يسعى لترسيخ التوحيد في قلبه بحيث أن أعماله فقط تكون قائمة على أساس التوحيد. لذلك يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد نظري وهي المعلومات اللي تدور حول العقائد وحول التوحيد، والتوحيد العملي يعني العمل المترتب على التوحيد. والإنسان كل ما سعى إلى ترسيخ التوحيد في نفسه يشوف أن أعماله بشكل طبيعي بدون تكلف كنتيجة طبيعية لهذه العقيدة المترسخة في قلبه، تكون أعماله قربة لله عز وجل بقدر ما الإنسان يرسخ العقيدة. فكيف يستطيع الإنسان أن يعرف أن عقائده مترسخة وأن صفاته القلبية صفات حسنة؟ ينظر إلى الأعمال مقياس، لأنه العمل نتيجة طبيعية للعقائد التي يعتقد بها والصفات القلبية التي يتحلى بها الإنسان، عمل خارجي. الإنسان يقدر يقيس نفسه الآن، هذا العمل لماذا أديته؟ يسأل نفسه أي عمل يؤديه؟ إذا ملتفت إلى الجانب العقائدي وملتفت إلى صفات القلبية، هذا العمل نتيجة طبيعية للإنسان. فالأعمال التي يؤديها كل إنسان تكون بناء على العقائد التي يعتقد بها وعلى أساس الصفات القلبية التي يتحلى بها. لذلك ممكن أن الإنسان من خلال الأعمال الخارجية يحكم على نفسه، وبمقدار من هذه الأعمال الخارجية يقدر يحكم على الآخرين أنه في أي مستوى عقائدي، في أي مستوى أخلاقي هو، وهذا مقياس للإنسان. طبعا قد حكم الإنسان على نفسه حكم دقيق، لكن حكم على الآخرين قد ما يكون حكم دقيق. فمثل الطبيب، أنت إذا ما تكون طبيب ترى أن الإنسان عنكح بس ما تدري شنو السبب، قد مثلا تقول 1، 2، 3، لكن الطبيب يستطيع أن يشخص بدقة. فالذي عنده اطلاع دقيق على علم العقائد وعلم الأخلاق يمكن له أنه يقيم الناس مثل الطبيب من خلال العمل الخارجي، يقول أن هذا العمل الخارجي نتيجة صفة قلبية موجودة عند هذا الإنسان، وعلى أساس المرتبة العقائدية التي يكون فيها. هذا يحتاج إلى الطبيب الروحي مثل الطبيب البدني، لكن طبيب الأبدان هو مختص بالأبدان، وطبيب الأرواح مختص بهذه الأمور الدينية، فيقدر يقيم الناس أنه الآن في أي مستوى عقائدي يكون، في أي مستوى أخلاقي. ممكن أنه ينصح الآخرين أنه يسيرون في طريق معين، الناس بعد ما يسمعون في هذه القضايا الروحية أن فقط اهتمامهم على العمل الخارجي. فإحنا كطلبة علوم دينية إذا المطلوب منا أكثر مما هو مطلوب من الناس، أنه المفروض أنه المعلومات الموجودة عندنا معلومات أكثر من باقي الناس اللي ما يدخلون الحوزات ما يتعلمون هذه العلوم. فالمفروض أن أعمالنا إحنا بعد تكون أعمال أفضل من غيرنا. يعني إذا شخصين قد يؤديان الصلاة ولكن هذا الشخص تأديته للصلاة بدرجة أكبر من الشخص الثاني، إذن العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس مقياسا. لذلك عندنا في الرواية لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، وإنما بهذا المعنى في الرواية انظروا إلى أمانته وصدق حديثه. لأن حتى الإنسان الفاسق شارب خمر ممكن يصلي، فمو مقياس. وأنا المقياس يصير عندنا من المقاييس الإنسان يكون صادق الحديث ما يكذب ويكون إنسانا أمينا. مقياس للإنسان أنه ليس من السهولة أن الإنسان يكون فيه مثلا بيده أموال كثيرة وما يأخذ شيء حق نفسه. ذلك طالب العلم المطلوب منه أنه إذا كان الناس يقومون بالمباحات المطلوب منه أن جزء من هذه المباحات يتركه، وباعتبار أنه هو بنفسه اختار أن يكون في دائرة طالب العلم. فإذا كان هو اختار أن يكون في دائرة طالب العلم معنى ذلك على مسؤوليات، هو قال أنا مستعد لتحمل هذه المسؤولية. فلا بد أن يكون هو أفضل من غيره، مو فقط معلومات موجودة عنده. المعلومات بحد ذاتها ليس لها قيمة إلا بالتطبيق، إلا بالعمل، بتحويلها إلى عمل. إذا كثرة المعلومات في ذهن الإنسان راح تصير حجة عليه، يعني عليه مسؤولية إضافية. فالناس قد يقومون ببعض المباحات، إنسان إذا صار طالب علم راح تصير عليه قيود أكثر. فهناك بعض المباحات الناس يقومون بها، فهذه المباحات وما يفعلها تقربا إلى الله عز وجل ما يفعلها. فطالب العلم لا يحتاج، إذا أحد يقول له ليش تسوي هذا العمل يقول مباح، هذا الحج حق العوام مو حق طالب العلم، لا يقول مباح، لأن المباح لطالب العلم ينقسم إلى قسمين: مباح ينبغي فعله ومباح لا ينبغي فعله. فطالب العلم مسؤوليته أكبر من غيره. فإذا إحنا أحيانا نبرر أفعالنا بأن مباح، ما يقبل من طالب العلم يقول لي مباح، لازم يقسم إلى القسمين. هذا العوام، العوام الرسالة العملية مكتوبة للعوام مو لطلاب العلوم الدينية. راح يصير بالكم على المثال أي شيء. الآن إنسان قاعد نظف، الآن تمثيليات شهر رمضان كثر عرضه تمثيليات، واحد قاعد يطالع. طب المثال حساس، مثال التدخين، العام ضربت هذا المثال، طالب العلم ما يقبل أن يقول أنه مباح. نعم بدل بعضكم مدخنين، طالب العلم كل ما يصعد في الدرجات هذه المباحات يتركها حتى لو كان على نحو المباح. يعني المباح اللي ما منه فائدة بعد ما أقول فيه ضرر، ما منه فائدة يتركه، وهي مسؤوليته. لذلك تجد أنه من الإنسان يدخن يقول شوف العالم الفلاني يدخن صار حجة شرعية بيده، مع أنه العلماء أعمالهم مو حجة، المعصوم عليه السلام عمل حجة، لكن باعتبار أن الناس ما يفرقون هذه التفرقة، لذلك ليش يدخن العالم الفلاني يدخن؟ معنى العالم الفلاني المفروض طالب العلم من ناحية معرفة، العلماء فتاواهم حجة على الناس مو أعمالهم، أعمالهم مو حجة، عمل المعصوم حجة. الناس ما يفرقون هذه التفرقة، يظن أن عمل العالم أيضا حجة على الناس، هذا يدخن أنا أدخن بعد وصار مثل حجة عنده. تبي تناقشه أنه عمل العالم ليس بحجة، لا العلماء ليش يدخنون؟ قد كثير من المعممين من العلماء يدخنون، بتقول لي بعضهم قبل 50-60 سنة هذه الأضرار ما كانت واضحة عندهم، يعني هناك قبل 50 سنة أو 100 سنة مثلا بعض العلماء يدخنون ما كانت الأضرار واضحة، مثل الآن يعرفون أنه هناك أضرار معينة، كانوا منهم أصغار وتعارف أنه قد يكون بعض الأشخاص منهم أصغار حتى آبائهم يعلمونهم التدخين أنه مقياس الرجولة عندهم، فيخلي الطفل يدخن. ثم أن أحد العلماء ينقل أنه مرة كان في مكان أحد النساء موجودة، المهم أخذت سيجارة ولعتها أعطتها لطفلها صغير، يسألها ذاك العالم أنه قصة حقيقية لأنه ليش تعطينا؟ يقول حتى يصير ريال، صار رجل. فكان عندهم مقياس أن التدخين علامة الرجل، أنا أكو بعض المناطق عندنا أنه لازم أنه طفل يدخن أنه رجل كالرجال، يعني مقياس خاطئ هذا، أنه إنسان إذا يدخن رجل وإذا ما يدخن مو رجل، مو دليل هذا عليها. فهذه المباحات لابد تقسم لطالب العلم إلى قسمين، طالب العلم المطلوب منه في الرسالة العملية الاحتياطات، احتياط واجب احتياط مستحب، هذا مطلوب من طالب العلم. الرسالة العملية في الأحكام التكليفية الخمسة هذا للعوام، خاصة للمباحات، العامي ما تقدر تقول له مباح ينبغي فعله، مع أنه مطلوب منه أنه يصعد يصير طالب علم. إذن قسم أنه الأشياء الأفعال التي ينبغي فعلها على الطالب العلم راح يصير عنده واجب ومستحب، والمباحات التي ينبغي فعلها، وطالب العلم يترك المحرمات والمكروهات ومباحات لا ينبغي فعلها. فصار عندنا تقسيم قسمين في الرسالة العملية لطالب العلم للعلماء، ينبغي فعله ولا ينبغي فعله، مو مثل العوام، العوام يجوز وما يجوز، دائما يجوز أسوي أو لا يجوز أسوي، هذا المقدار. أما طالب العلم لا، ينبغي فعله ولا ينبغي فعله، هذا مطلوب منه. ليش مطلوب منه هذا؟ ليش مو مثل بقية الناس؟ هو اختار أن يكون في هذه الدائرة، اترك طلب العلم روح صير مثل الناس، ذاك الوقت يجوز ولا يجوز. فلا نكون إحنا كطلبة علوم دينية عوام في تفكيرنا، منصر عوام في تفكيرنا، يعني طالب العلم لابد أنه حتى أهله يلاحظون أنه هذا مختلف عن الباقي، لابد يلاحظون. أما إذا طول شهر رمضان من تمثيلية قاعد أمام التلفزيون، مو طالب علم هذا، مضيع وقته على تمثيليات وأفلام، أو أنه قاعد طول اليوم. الآن أحد الأشخاص، كان أحد الطلب المستجدين قبل كم يوم، كان قاعد مع أحد المشايخ، الشيخ يقول له أنه قلل صداقاتك كثر ما تقدر، أنه قلل علاقاتك الاجتماعية كطالب علم. قال إنزين أنا أحضر الآن من 8 إلى 12 بالحوزة طول اليوم، شو أسوي عين إذا ما أروح للأصدقاء؟ باله أنه فقط الحضور 4 ساعات، ما يدروا أنه في مقابل 4 ساعات بالبيت قد تعطي 8 ساعات للمواد حتى تراجع المادة تقدر تستوعبها. فقال في البيت أنت تراجع المواد اللي أخذتها حتى تكون حاضر لليوم الثاني، فبالنا أنه فقط حضورنا هني ونسمع. كثير من طلبة العلوم الدينية يعني أول ما يبدأون يسجلون في المواد يحسب أنه إذا حضر الحوزة خلال سنة صير عالم، أنه خلال سنة أنت ما تأخذ شيء أصلا. فشوف سنة أولى مسجلين مثلا، الآن بعض الحوزات كانوا يسجلون 400 طالب في أول سنة، حتى 400 طالب خلال شهر ينزلون للنص، بعد المفروض بعد 4-5 سنوات تشوف لك مثلا 20 طالب قدامك، وبعض المواد قد أنا مدرس بعض المواد بدأوا بعدد كبير، أخشي واحد قاعد قدام، واحد من هالمجموع الكبير واحد فقط. فإذا لابد أنه نعرف أنه تكليفنا كطلاب علوم دينية أنه علينا تكليف أكثر من غيرنا، علينا قيود أكثر من غيرنا، علينا صعوبات أكثر من غيرنا، وهذا راح يساهم أكثر في تكاملك. يعني الصعود في الدرجات بالنسبة لطالب العلوم الدينية المفروض أنه يتكامل أفضل من غيره بعض القيود الموجودة عليه. فاختار أن يكون في دائرة طالب العلم هو حط نفسه على هذه القيود، على نفسه حط هذه القيود، ما حط طالب منه يصير أنه يسجل بالحوزة. ما دام أنه اختار هذا الطريق اعرف أنه طريق المصاعب مو طريق السهولة بالنسبة للإنسان. ما يتعلم كيفية تبرير أعماله، لا، تصر عليه قيود حتى يعمل أكثر. فهدف دخول الحوزات العلمية أن الإنسان يريد أن يتكامل بشكل أفضل من غيره، مو كما أنه بعض الأشخاص يقولون أنا أبي أدخل الحوزة العلمية حتى أعلم غيري. هذا في المرتبة الثانية، أولا يأخذ هذه المعلومات يطبقها، بعد ما يطبقها يتقنها يقدر الآن يعلم الآخرين، حتى لا يصير من مصداقة تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أول شيء أنا أطبق لازم. فإذا قلنا مباح ينبغي فعله، مباح لا ينبغي فعله، أنا مطبق لهذا أو لا؟ وهذا مقياس طالب العلم، الواجب والمستحب. الواجب والمستحب كل الناس يسوونه، لكن طالب العلم مقياسه في المباحات، دائرة المباحات، أنه يعرف كيف يختار من المباحات. فارغين أن طالب العلم يفعل الواجبات يفعل المستحبات، هذا مفروغ منه. شوف طالب العلم يقوم بالمستحبات، طبيعي هذا أنه يقوم بالمستحبات. نعم الإنسان العام يفعل المستحبات، بالنسبة له هذا أنه شيء جهد قاعد يبذله. أما طالب العلم تقول يؤدي المستحبات يؤدي النوافل، طبيعي هذا، هو اختار أن يكون في هذه الدائرة. لكن مقياس طالب العلم الناس قد يكون مقياسهم العوام المكروه والمستحب، أما بالنسبة لطالب العلم المقياس المباح في دائرة المباحات، أنه يعرف كيف ينتقي من المباحات، هذه المباحات التي ينبغي فعلها ويترك المباحات التي لا ينبغي فعلها. وهذه الدائرة هي المقياس بالنسبة حق له هو. يعني إذا أراد أن يعرف استفادته من هذه المعلومات يشوف تعامله مع المباحات كيف يكون، لا يبرر لزوجته هذا العمل مباح وأنا أسويه. هذا نعم الزوجة تقبل هذا، بس ما مقبول منه هذا الكلام من باب التبرير. وكثير عندنا احنا الإنسان أحيانا يقولون أنه 90% من تفكير الإنسان أنه واقع في تبرير أفعاله، دائما يحاول أن يبرر فعله لنفسه. قد الإنسان يرتكب معصية مثلا يبرر أنه يا معصية واحد وأنا أتوب، هذه استهانة بالمعصية. الإنسان لا يبرر بعض الأفعال التي يقوم بها، لابد أنه الإنسان المؤمن يكون دقيق. نقول مؤمن مو فقط طالب العلم، ما دام أن الإنسان يختار الدخول إلى دائرة الإيمان أيضا عليه مسؤوليات. تبصر يكون مؤمن من أتباع أهل البيت عليهم السلام، عليه مسؤولية الإنسان. فالآن مؤمن يعني تعكس شخصية الأئمة عليهم السلام. أنت أمام الناس الآن لما نقول شيعي شيعي الأمر مهين، أنت مقياس الآن يعني مقدار التزام الشيعي بالدين يعكس أن هذا المذهب على حق، ويعكس شخصية أئمته، لأن بمرتبة الأساتذة هم. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، فهم بمرتبة الأساتذة للشيعي. فشوف أنه إذا شيعي ما ملتزم بالدين، وهذا قاعد يعكس أنه إذا ماذا تعلم من أئمته عليهم السلام. إنسان يعني المؤمن الشيعي أيضا لابد أن يكون عنده التزام، يعني يصعد في الدرجات، مو أنه باقي طول عمره عامي عامي عامي، لابد أنه يصعد. ومطلوب منه أنه وشيعتنا المتعلمون، فإذا لم يكن متعلما فهو ليس بشيعي، عكس الموضوع حسب العكس المنطقي. الشيعي هو من يكون متعلما، فإذا لم يكن متعلما فهو ليس بشيعي، تعكس المحمول أنه حتى ينعكس الموضوع. لأنه هذا الشيعي مطلوب منه أنه يتعلم يكون طالب علم، فإذا ما يكون طالب علم هذا ليس بشيعي، لأنه مستحيل أنه يكون شيعي وما يطلب العلم. فالمطلوب من كل شيعة أن يطلبوا العلم، كل شيعة، حتى أنه أمام الناس هم أولا يكونوا ملتزمين، وأمام الناس أمام العالم أنت قاعد تنقل الآن رسالة عالمية للناس. إحنا رسالتنا نعتقد بأنها رسالة عالمية، والإمام عليه السلام حينما يظهر ينشر هذه الرسالة العالمية في العالم. أنت مسؤوليتك مسؤولية عظيمة جدا، ومسؤولية هينة مو داخل بيتك فقط، مثل الآن ما هو التفكير اللي حاصل أن الإنسان يروح الدوام يرجع البيت، وهذا بين الدوام والبيت، وكأنه ما عنده مسؤولية بعد، اشتبوا مني أصلي وأصوم وأخمس وماخذين فلوسي بعد اشتبوا. فالمقدار من التفكير لا أكون مسؤولية، رسالة عالمية بيدك أنت الآن، لابد أن تساهم في نشر هذه الرسالة في العالم، مو فقط الدائرة الضيقة في البلد، لا حتى في العالم. ومطلوب من الإنسان أنه يسعى بهذا، نحن أمام رسالة عالمية لابد أن نساهم في نشرها. والإنسان اللي ما يعتقد بأن رسالته عالمية ما يكون مؤهل يكون من أنصار الإمام عليه السلام، لأن أنصار الإمام يعني يشعرون بمسؤوليتهم أمام الله في نشر الرسالة في العالم. أي مسؤولية الإنسان المؤمن في هذا الزمان، في كل زمان، في هذا الزمان أشد في عصر الغيبة الكبرى، فلا بد أنه نشعر بهذه المسؤولية. فحينما نضع أقدامنا في دائرة طالب العلم نعرف أكو مسؤوليات كثيرة موجودة عليك. نعم تتعلم معلومات، المعلومات تحتاج إلى تطبيق، يعني نفرض هذه الاحتياطات الاستحبابية لنفرض الموجودة في الرسالة العملية، لا أحد يطبقها، إذا مكتوبة لمن؟ لا بد أكو أحد يطبق الرسالة العملية أنه بحذافيرها. فكثير من الاحتياطات الاستحبابية، احتياطات استحبابية قد ما تكون مطلوبة من الناس لكن مطلوبة من طالب العلوم. ما يتقبل من طالب العلم إذا في احتياط استحبابي ما يأخذ بالاحتياط الاستحبابي، ما دام أنه قادر أنه يأتي بهذا الاحتياط الاستحبابي. نفرض أنه أقل شيء في الصلاة نفرض التسبيحات أنه مرة واحد واحتياط استحبابي 3 مرات، وقد الإنسان ذاك العام يقول مرة واحدة أدي التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. طالب العلم لا بعد أنه لابد يأتي بالثلاث. فهذه الاحتياطات الاستحبابية للعلماء ولطلبة العلوم الدينية. فلن تقدر الآن في الرسالة العملية طلع لك رسالة عملية لطلاب العلوم الدينية، دور وين أكو احتياطات احتياطات استحبابية هذه لطلبة العلوم الدينية، فصار رسالة عندك أصغر من هذه. راح يصير هذه مكتوبة للعوام. نعم القسم اللي في احتياطات استحبابية هذا للعلماء ولطلبة العلوم الدينية، فصار عندنا رسالة للعوام ورسالة خاصة لطلبة العلوم الدينية حتى نعرف كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية، وأنه نمشي بشكل عشوائي وكأننا عوام في تفكيرنا وعوام في أعمالنا. فكل ما تصعد سنة بعد سنة عليك مسؤوليات أكبر، تلبس الإعمامة عليك مسؤولية أكبر، ذلك المعمم مسؤوليته أكبر من غيره حتى داخل بيته، مو الآن أمام الناس. أمام الناس الإنسان قد يصطنع كثير من الأشياء، لكن داخل بيته أنت مكشوف أمام الزوجة والأولاد. ذلك إذا طالب العلم هذا المعمم في بيته يقول شيء في الخارج يقول شيء آخر، تسقط عدالته أمام الزوجة. ذلك قد أقول بعض المعممين زوجاتهم يصلون خلفهم، يعرفونهم أنهم مو عدول، هناك أعمال يقوم بها في البيت تخرج من العدالة، تسقط عدالته. فإذا تشوفون أنه زوجة تصلي خلف زوجها هذا شيء كبير، ترى مو شيء أنه هين، يعني معناته تعتقد بعدالته، معناته داخل البيت هو ملتزم بالدين، مو أمام الناس يلتزم بالدين وداخل البيت هو مأذي مثلا الزوجة. أحد الزوجات كانت تشتكي، اتصلت مرة تشتكي أنه زوجي يقول لأهله أنه ترى مذيننا بالبيت، يقول مو معقول، يقول مو معقول، لأن يعني أمام الناس ما شاء الله في التصرف والتعامل الأخلاقي قمة التعامل الأخلاقي، لكن داخل البيت لا، وما حد يصدقها أن هذا مؤذي داخل البيت. يعني أحد الزوجات مرة اتصلت قالت 30 سنة زوجي يضربني، 30 سنة كل يوم يضربها. حياة واقعية موجودة عندنا، وأمام الناس ما شاء الله ملتزم متدين كذا، لكن في البيت تعالوا شوفوا أنا كبرنا 30 سنة مع بعض لحد الآن يضربني كل يوم، لازم يضربني، وأمام الناس هو ماكو شيء، منظر حسن وكذا ولحيته لطيفة وخاتم ومسباح، وهذه القضايا الظاهرية اللي حكم الناس على هالقضايا الظاهرية، ماسك لمسباح سبحونه بعض النساء هم ماسكين هذا المسباح، لكن تعالوا شوفوا أذيتهم لأزواجهم بالعكس الآن. في البيت أذيتهم لأزواجهم، أحد الأزواج الآن 30-35 سنة زوجته مأذيته للحين قاعد عليها ليش ما أدري عليها. على كل بعض الرجال هم ترى عندنا مثل ما عندنا النساء مستضعفات، أكو رجال مستضعفين يعني بعد هذا ذبتهم على قولتهم، هاي الطريقة هي مستضعف هو يعتبر، والزوجة ما شاء الله مصباح من هذا النوع الطويل اللي يسحق بالقاع. نعم والحب اي نعم موجود حقيقة شايفة يعني. احد الازواج كان يشتكي والاهل مشافون صدفة بالحسينية من المصباح الطويل والف حبة وتمشك وتسبح سبحان الله سبحان الله ماشي، لكن مؤذية في البيت ريح. اذا هذه الخلفيات الفكرية، القضايا الفكرية، الانسان المؤمن يحتاج فضلا عن طالب العلم. إذا طالب العلم لابد هذه الأمور الفكرية اللي في خلفية الأعمال التي يؤديها لابد أنه يحتاج إلى هذه القضايا الفكرية. لازم أنه طالب العلم يدخل يدرس نحو ويدرس مثلا منطق ويدرس رسالة عملية بدون ما يعرف يربط بين العلوم وأنه شنو المطلوب منه، بحيث يكون الجانب الفكري في الدين هذا ضروري بالنسبة للإنسان المؤمن. لابد أن يقرأ في الجانب الفكري، نفض أنه كتب شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، كتب الشيخ المطهر رضوان الله تعالى عليه، بقية العلماء انهم اللي كانوا يطرحون الفكر الديني. ضروري لطالب العلم يطلع على هذه الافكار، هذا اللي يعطي التحرك وكيفية التحرك. اما مجرد نحو ومنطق والقضايا ترى ما تعطيك شيء، يعني تدرس رسالة عملية نعم يعطيك الجانب العملي لكن ما يعطيك الجانب الفكري. لذلك الجانب الفكري من الدين لابد أن الإنسان يكون مطلع عليه. علماء ما خالين من هذه القضايا الفكرية طارحينها في كتبهم، الكتب متوفرة لكن المشكلة القراء قليلين. كطالب العلم أنت تحتاج إلى العلوم الحوزوية وتحتاج إلى الجوانب الفكرية. ما ممكن أنه بعد 5 سنوات تنتهي من العلوم الحوزوية نقول لك تعال ألقي موضوع، إذا ما عند الجانب الفكري ما ممكن أن يطرح له موضوع. الناس ما يبون منك منطق ونحو، نعم منطق ونحو تعدل اللسان كيفية تصحيح الأفكار، لكن مضمون الخطبة مضمون المحاضرة هذا يترتب على الجانب الفكري الموجود عندك، كيفية ربط العلوم ببعضها هذا جانب فكري، كيفية الاستفادة من الأحكام الشرعية في التكامل جانب فكري. الرسالة العملية ما تبين لك، الرسالة العملية تبين لك العمل، لكن كيف يمكن الاستفادة من العمل في التكامل هذا الجانب الفكري للدين اللي يطرحونها بعض العلماء أنه متكفلين بهذا الجانب. فإذن هذا الجانب الفكري ضروري لطالب العلم حتى مسيرة تصير مسيرة صحيحة بالنسبة له، ويعلم الناس كيفية المسيرة الصحيحة في التكامل. وأنت الآن بين تكامل وتسافل، يعني الإنسان يحاول أنه دائما يصعد يتكامل يتكامل، الأمر وجداني هو يحس فيه واللي حواليك هم يشعرون بأن أنت مختلف. إنسان ما ملتزم تماما، لما يصير ملتزم داخل بيته يعرفون أنه هذا صار إنسان ملتزم الآن أمام زوجته أمام أولاده بالخصوص وأمام الزوجة. الإنسان مكشوف يعني تفكيره أموره قضايا أعماله الزوجة تعرف هذا الإنسان. لذلك أحد يقولون عن أحد الخطباء أنه على المنبر كان يتكلم بكلام، فلما رجع البيت انه زوجته قالت انت شنو هذا الكلام، ما مو من تبنياتك هذه، قال انه هذا الكلام للناس، انه عنده وجهين في البيت، عنده وجه خارج البيت عنده وجه اخر. لا هذه الافكار الانسان الان من يتكلم، اذا كان الانسان معمم يتكلم بكلمات، اذا زوجته اولاده موجودين تحت المنبر وقت المحاضره يعرفون انه صادق او كاذب، متبنياتك تظهر امامه. فلا أنه نصل إلى مرحلة الزوجة تقول عن زوجها أنت كذاب، في قلبها على الأقل تقول، وبعض النساء ممكن يفلتونه أصلا زوجي يجذب. فإذن نلتفت أنه هذه المعلومات التي نكتسبها إنما نكتسبها من أجل عملنا إحنا في المقام الأول، نريد أن نتكامل من خلال هذه المعلومات التي نأخذها. والجانب الفكري لا نهمله، جانب مهم. طالب العلم 5 سنوات في الحوزة العلمية نعم يدرس علوم حوزوية، ولكن الجانب الفكري ما تدرس في الحوزات العلمية، هذا لابد هو يقرأ هو يطلع. يعني ما عندنا محاضرات خاصة دروس خاصة في المفاهيم الإسلامية أو مثلا في الجانب الفكري للدين، ما عندنا هذا، هذا يصير قراءات خارجية الإنسان لابد أن يقرأ. وقد تجدك بعض العلماء عندهم هذا التخصص أنه في كيفية ربط الأشياء ببعضها البعض، أنه يبين لك كيف يمكن التكامل من خلال هذه الأعمال، تجد بعض العلماء عندهم هذا التخصص. لأن الجمع الجانب هذا اسمع المحاضرات اللي يلقيها العلماء أيضا في الجانب الآخر، نفرض أنه تخصص لك ساعة بالأسبوع ساعتين بالأسبوع لسماع الجوانب الفكرية في الدين، تأخذ هذه المحاضرات بعد خارج الحوزة، أنه الطالب العلم لابد أن يكون عنده هذا الجانب حتى يمكن له أن يستفيد من المعلومات ويستطيع أن يفيد الناس بهذه المعلومات. إذن إن شاء الله هذه المقدمة نخليها بأيدينا حتى في الدرس القادم ندخل في أحكام التجارة وفي كتاب المعاملات. نعم، أي صفحة؟ مو شغلي أنا، أي صفحة شغلكم بعد هذا. بعد انتهينا الآن الدرس القادم إن شاء الله، بعد الدرس يسأل الطلبة، وطالب العلم لا يسأل الأستاذ أي صفحة، المفروض أنه يعني أنه محضر يعني على الأقل قبل الله يدخل الدرس فاتح الكتاب قبل الله يدرس يعرف أي صفحة وين نبي ندرس الآن شنو نبي ندرس. ضروري أنه يعني بعض الحوزات ما كذا أنه بنص الدرس أنه بعد ما نمشي نص ساعة بالدرس هم يسألون أي صفحة، مو شغلنا هذا، أنا أبين لك أي صفحة، مفروض أنت مستعد فاتح الكتاب محضر المادة كطالب علم، أنت سنة ثانية بعد شوية راح نشد عليكم أكثر من سنة أولى، سنة ثانية حتى في التصحيح الآن تصحيحي راح يصير أشد من سنة أولى، سنة أولى كنا نتساهل شوية أحيانا وياكم في بعض الأجوبة، سنة ثانية ما نتساهل يعني أنه راح يصير صعوبة حتى في التصحيح، أكو شوية راح يصير شد عليكم في هالقضية، أنت بعد سنة ثانية إن شاء الله، إن شاء الله تشدون حيلكم حتى هذه المعلومات تقدرون تهضمونها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.